القاعدة الرابعة بارك الله في الجميع، الرجوع إلى العلماء الكبار. ولا شك ولا ريب أن هذه من أنفع القواعد لكل مسلم بإذن الله عز وجل. اليوم بارك الله فيكم يرسل لي أحد الإخوة الأفاضل الطيبين من دول من الدول البعيدة جدا في أطراف الأرض، يرسل لي كلام لبعضهم تسأله من هذا، يقول لا أعرفه، شخص ليس معروف من العلماء الكبار ولا حتى من المشهورين أو غيرهم أو كذا، يتكلم عن بعض المسائل المتعلقة بالسياسة الشرعية ويورد بعض الأقوال. فبينت له بأن هذا الكلام خطأ، فقال طيب كلام ابن تيمية وكلام فلان وعلان الذي ينقله هذا الشيخ؟ قلت له هو أخطأ في فهم هذا الكلام، وإلا فأقوال العلماء بن باز بن عثيمين والألباني والمشايخ عليهم رحمة الله تعالى تبين بأن هذا الكلام خطأ، بل طريقة السلف الصالح تبين بأن هذا الكلام كله ومن أصله وأسره وأساسه خطأ، بل هذا الكلام يشابه ويضارع قول الخوارج، نسأل الله العفو والعافية. من أين أوتي صاحبنا بارك الله فيكم أنه ما رجع في مثل هذه المسائل إلى العلماء الكبار؟ والمؤلم أن يكون دين الإنسان رخيصا عليه، فيأخذ مسائل تتعلق بالسياسة الشرعية والدماء والفتن وإراقتها وسفكها والخروج على الحاكم وغيره من مجاهيل تويتر ولا فيسبوك وغيره. هذا أمر مؤلم جدا والله، أن يصبح الدين رخيصا عند الإنسان بهذه الطريقة. يروى عن بعض التابعين بأنهم قالوا كنا في البصرة فنسمع الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نرضى إلا أن نأتي إلى المدينة ونسمع الحديث عنهم مباشرة. هكذا كانوا يعرفون أقدار ومنزلة العلماء، ويعرفون بأن الدين لا بد أن يتعبد المسلم ربه على بصيرة، ويأخذ الدين عن أهل العلم الثقات الذين عرفوا بطلب العلم، وعرفوا بارك الله فيكم بأنهم من أهل الرسوخ في العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في آخر الزمان قال ويرفع العلم، فيكثر الجهل عند الناس، فلا بد أن تستفتي العلماء الذين رسخوا في العلم وتكلموا بعد أن شابت لحاهم في طلب العلم. وكم كنا والله نسمع من بعض مشايخنا وبعض علمائنا الكبار بأن هذا الأمر فتنة ابتعدوا عنه، فقد الإنسان يقع في قلبه كيف هذا الأمر فتنة والناس كلها خاضت في هذا الهرج والمرج والعياذ بالله، فيتبين بعد ذلك أن بعض العلماء الكبار من أهل الرسوخ في العلم ممن كان الناس وبعض القصاصين وغيرهم يلمزهم بأنهم لا يفقهون الواقع، تبين والله أنهم هم أهل الفقه وأهل الدراية وأهل المعرفة وأهل النظر في السياسة الشرعية. قال الحسن البصري عليه رحمة الله تعالى: الفتن إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. قال لي بعضهم في بعض البلدان لما وقعت بعض الفتن العظيمة، قال والله وجدنا أشياء يعني من الفتن كقطع الليل المظلم تموج كموج البحر، حتى بعض الأفاضل اضطرب في هذه المسائل وهذه الفتن، فكيف النجاة بارك الله فيكم؟ أن نطبق ما أمر الله عز وجل. ماذا أمر ربنا سبحانه وتعالى؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ترجع إلى العلماء من أهل الرسوخ، ولو كان الأمر متعبا لك، ولو كان الأمر يكلفك ماديا، تسأل وتتعبد لله عز وجل على بصيرة بارك الله فيكم. انظروا إلى أثر مراجعة العلماء وإلى سؤال العلماء. ذكر الخلال بارك الله فيكم في كتابه كتاب السنة، قال أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان قد حدث في بغداد، وهم قوم بالخروج، وقعت فتنة وهم قوم أن يخرجوا على الحاكم في بغداد بلد الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ شوف الآن الرجل يسأل من؟ إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. فأنكر ذلك عليهم، أنكر هذا الأمر، لا يجوز الخروج على هذا الحاكم، وعمل هؤلاء غير صواب. قال وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتن التي يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة. قلت والناس اليوم يا أبا عبد الله أليس في فتنة؟ قال وإن كان هي فتنة خاصة فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويستملك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال الدماء لا أرى بذلك ولا آمر به. هكذا يكون حال الإنسان عندما يراجع العلماء، تبرأ ذمته عند الله عز وجل. وطبعا بارك الله فيكم أنبه أن الإنسان يرجع إلى العلماء من أهل الرسوخ في العلم، ولا يستفتي بارك الله فيكم وعاظا أو قصاصين أو مجاهيل أو أشخاص لم يعرفوا في العلم. هذه العضل وهذه النوازل لها العلماء من أهل الرسوخ، ونحن تبع لعلمائنا بإذن الله عز وجل. إذا أفتوا بأمر في مثل هذه المسائل والنوازل الكبيرة لا يسع للإنسان أن يخالفهم، وإن كان عنده رأي فيرجع إليهم ويستفتيهم ويناقشهم ويحاورهم. وأما أن يتبنى الإنسان مثل هذه المسائل ومثل هذه الأشياء ويتجرأ ويتقحم فيها، فوالله إن هذا الأمر خذلان من علامات الخذلان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. القاعدة الخامسة بارك الله فيكم، لا بد على الإنسان في أيام الفتن من الصبر ثم الصبر ثم الصبر حتى تنجلي هذه الفتنة بإذن الله عز وجل. فلا شك عندنا أن بعد العسر يسر بإذن الله عز وجل، وأن الصحابة لما صبروا ما هي إلا سنوات معدودة وجاء الله بالنصر العظيم والفتح الكبير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة إلى المدينة، كم كان مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ 3 أشخاص، النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق وعامر ابن فهيرة. بعد 8 سنوات جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة فاتحا. لما أمره الله عز وجل بالخروج من مكة استجاب لأمر الله وامتثل لأمر الله وغادر من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية. لا تعترض على أمر الله ولا تعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك بهما وسيكتب الله لك الخير العظيم. وكم جربنا في حياتنا في بعض المسائل اليسيرة في نظرنا، لما تمسكنا بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعضضنا عليها بالنواجذ وصبرنا على الطاعة جاء الله بالفرج العظيم وبالخير الكبير. فما بالكم بمسائل الفتن والنوازل العظيمة والنوازل الضخمة. تمسكوا بارك الله فيكم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام واصبروا على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي الصحابة بالصبر، وكان يقول لهم وأن النصر مع الصبر. والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولو أن أهل بعض البلدان صبروا وتابوا وأنابوا إلى الله ولم يستعجلوا لرأيت حالهم الآن في اختلاف شديد جدا. فالآن في بعض البلدان نسأل الله أن يلطف بإخواننا، لم يصيبوا دولة ولم يستريحوا من بعض الفجار الذين تولوا أمرهم، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك المسلم يصبر والمسلم يحتسب والمسلم يتوب وينيب إلى الله ويذكر الناس بعضهم بعضا أن هذا البلاء سلط علينا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، فإذا تبنا وعدنا إلى الله رفع عنا البلاء بإذن الله عز وجل. فلذلك لا بد من الصبر ثم الصبر ثم الصبر. قال عليه الصلاة والسلام ما أعطي العبد عطاء خير ولا أوسع من الصبر. فما أعطي الإنسان مثل هذه النعمة العظيمة إذا كان من أهل الصبر بإذن الله سبحانه وتعالى. وتذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه كان صابرا على أذى الكفار، يعني أفضل من وطئ هذه الأرض يأتي ويسجد عند الكعبة المشرفة التي يذكر أهل السير بأن حولها كان 360 صنم، فيأتي السفهاء والأشقياء من كفار قريش ويضعون سل الجزور وأمعاء الجزور على ظهر نبينا صلى الله عليه وسلم. وماذا يصنع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يصبر ويحتسب ويدعو الله سبحانه وتعالى، فجاء الله بعد ذلك بالفرج العظيم. والصحابة الكرام رأوا من بعض الولاة ظلما وبغيا وبعدا عن الله، فماذا كان حالهم؟ أنهم صبروا. وكما قال الإمام أحمد إن شأن الدماء شأن شديد وعظيم جدا. القاعدة رقم كم؟ 6. عدم نشر الشائعات في مسائل الفتن. يحلو القيل والقال ويكثر القيل والقال، فلا تنشر مثل هذه الأمور، وانشر الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكون الإنسان مع هذه الفتن خراجا ولاجا فيها، قيل وقال وكلام، ويقولون عن فلان ويقولون عن علان، فإن هذا أمر قبيح جدا للغاية، فلا تنشر مثل هذه الأشياء، وانشر واشتغل بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أيها الأفاضل، الآن مع وجود هذه التقنيات الواتساب وهذه الأشياء وأمور المحادثات والمراسلات هذه، كم من الناس يرسل شيء يتعلق بالعلم، يعني يذكرك بسنة من السنة من السنن، ينبه على محرمات يجهلها بعض الناس، يذكر حكما فقهيا، ينبه على خطأ موجود عند بعض الناس في من أخطاء اللسان، يذكر لك حكما تجويديا، يذكر لك تفسير آية من القرآن. كم من الناس يصنع هذا؟ أغلب المقاطع أو أغلب الأمور التي يرسلها الناس إما مقاطع فكاهية أو قيل وقال، أخبار وقعت هنا، أمور حصلت هنا. أين نشر السنة؟ وأين نشر الدين؟ وأين نشر العلم؟ وأين نشر أقل ما فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعرف أحد الأفاضل من طلاب العلم مشايخنا الكرام ينتقي أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وينشرها بين الناس، فرأيته مرة قلت له: والله يا شيخ، هذه الأمور التي تنشرها أنا أستفيد منها، أستفيد منها، ما يوجد كلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال كذا وكذا فله كذا وكذا من الأجر. هذا والله أمر طيب، قد تظن بأن هذا الأمر واضح لك، ولكن كثير من الناس يجهل مثل هذا الأمر. طيب، من استيقظ وسط الليل، فجأة استيقظ من النوم، ماذا يقول من الدعاء والذكر؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحديث في صحيح البخاري، ما جزاء من قال هذا الذكر؟ إذا دعا استجيب له. الحديث في صحيح البخاري. كم من الناس يجهلون هذه السنة ولا يعرفون سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فوالله نشر مثل هذه الأمور والله فيه حياة لقلوبنا والله. لذلك أيها الأفاضل، مثل هذه بعض الأشياء التي أقول، لا أقول لا نفع فيها، بل والله فيها ضرر. تجد بعض الناس الآن بدأوا يرسلون هذه المقاطع فيها موسيقى ويتهاونون، فيها النساء ويتهاونون، فيها منكرات ويتهاونون. انشروا العلم وانشروا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يتوسع وينشر قيل وقال، واستغرب من كثير من الناس ينشر معلومات وقع كذا وكذا وكما وصلني. يا أخي الكريم، ما يصلح، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لا تنشر كل شيء، لا تنشر كل شيء يقع في يديك. قال عبد الرحمن بن المهدي عليه رحمة الله تعالى: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. يعني مو كل شيء تسمعه تذكره للناس، في بعض الأمور لا يصلح أن تنشر للناس، وقد تكون بعض أمور الحق لا يصلح أن تنشر للناس، بارك الله فيكم، لأن أفهام بعض الناس تقصر عن استيعابها. فلذلك لابد أن ينتبه لمثل هذه المسائل، وينتبه الإنسان إلى الكلمة المناسبة متى يلقيها، ومتى يبتعد عن بعض الكلام الذي قد يسبب فتنا وهرجا ومرجا بين الناس.